بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة الزمر، وتوقفنا عند قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. توقفنا عند هذه الآية، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. تأملوا، رجعت الآيات تقرر توحيد الله تعالى كما هو مقصد السورة، كما مر معنا مقصد سورة الزمر تقرير التوحيد، وظهر فيها أيضا التنويه بالقرآن الكريم وفصل القضاء بين العباد. فتأمل، الآيات رجعت لتقرير التوحيد مرة أخرى حتى يرسخ هذا التوحيد في القلوب، وتأمل كيف ربطت ما سبق بتوحيد الله وعبادته. فلما ذكر الله تعالى: الذي يقوم الليل ويشكر نعمة الله، والذي يعني يصبر في هذه الدنيا ويهاجر في سبيل الله، ربطت الآيات الهجرة والصبر بماذا؟ بالإخلاص لله وتوحيده جل وعلا. فالمسلم إنما يهاجر من أرض إلى أرض لإقامة دين الله، لإقامة عبودية الله إذا ضيق عليه، ويصبر على مصائب الدنيا إخلاصا لله، يريد أجر الأجر عند الله تعالى، وجه الله جل وعلا. فقال: قل إني أمرت، يعني في كل ما أمرني الله تعالى به أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. نعم، قل إني أمرت، ثم ذكر أعظم ما أمره الله تعالى به: أن أعبد الله مخلصا له الدين. وهذا في كل يعني أمور الدين، في دعوتي، في عبادتي، في تعاملي معكم: إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وتأمل كيف أن هذا الأمر يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، أمة باب أولى، ولكن تنويها وتعظيما للتوحيد يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ثم قال: وأمرت، ليس فقط مجرد العبودية وتحقيق أصل العبودية، بل يأمره بكمال العبودية لله وأن يسابق إلى الله تعالى. قال: وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وأمرت لأن أكون، المقام هنا للتوكيد، فجاء باللام التي تدل على التوكيد هنا: وأمرت لأن أكون أول المسلمين. فلا شك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين، هو أول من أوحي إليه وأسلم ودعا الناس للإسلام. فقال: وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ولكن أيضا يدخل في معنى هذه الآية: وأمرت لأن أكون أول المسلمين، يعني أن أفعل ما أستحق به الأولية في أي عمل من الأعمال. وهذا المعنى يصلح أن يدخل فيه كل مسلم ومسلمة. لذلك الآن هذه الآية قد يظن بعض الناس أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم: وأمرت لأن أكون أول المسلمين، يعني الآن في زماننا ما يمكن أنا أن أكون أول المسلمين، هكذا يظن بعض الناس، وهذا في الحقيقة قصور في فهم الآية. وإنما الآية يمكن أن يدخل فيها أي مسلم، لكن كيف ذلك؟ كما عرفنا، باعتبار ماذا؟ أن تكون أول المسلمين في عمل من الأعمال أو في عبادة من العبادات. مثلا الآن الصلاة، مثلا سنصلي صلاة العصر أو المغرب، فيا ترى أنت ما ترتيبك من بين المسلمين، من بين يعني ملايين المسلمين في هذه الصلاة؟ هل أنت أول المسلمين، ترتيبك الأول عند الله في هذه الصلاة؟ فهكذا يتفكر المسلم، يجعل هذه الآية شعارا له في حياته حتى يسابق إلى الله، يسارع إلى الله تعالى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اجعل شعارك: وأمرت لأن أكون أول المسلمين في كل ما تقدم عليه. هذا يجعل للإنسان والله يخشع في عباداته ويتقنها. الآن لو تفكرت أول ما تقوم في الصلاة تقول لنفسك: الآن سيصلي ملايين المسلمين هذه الصلاة، فيا ترى أنا ما ترتيبي عند الله؟ هل أنا من الأوائل، من المئة الأوائل، من المليون الأوائل، أو من المليون الأواخر؟ هم درجات عند الله. فلذلك يعني هذا يشحذ الهمم، يشحذ الهمم ويرفع همة العبد لأن يسابق إلى الله تعالى. ولذلك قال وهيب بن الورد رحمه الله تعالى، قال: إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل. فالمسلم ينافس إخوانه المسلمين في الطاعات، فتنظر مثلا قيام الليل، من أول المسلمين في قيام الليل؟ هنا درجته الأولى. من أول المسلمين في حال مع القرآن الكريم، في تلاوة القرآن تدبره؟ من أول المسلمين من المسلمين الآن في زماننا؟ هو الأول في الصيام، هو الأول في ذكر الله تعالى، هو الأول في بر الوالدين. فإذا استشعر المسلم مثل هذا المقام في المنافسة في الخيرات، يحرص على إتقان عمله والخشوع فيه والمسارعة إلى الله تعالى. قال: وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ثم يعني مع الترغيب في السبق إلى الله تعالى يأتي الترهيب من معصية الله، فقال: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الله أكبر، يعني هذا الكلام يقوله من؟ يقوله الله للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من معصية الله تعالى، وهو النبي الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بحالنا ونحن المذنبون المقصرون؟ كيف ما يخاف الإنسان بعد ذلك من أن تزل قدمه؟ كيف يعجب بعد ذلك بنفسه، يظن أنه على أمان وما يمكن أن يعصي الله تعالى؟ كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. كيف بعد ذلك يتهاون المسلم في بعض المعاصي وما يخاف منها وما يخاف من الله تعالى، ويقول: الله غفور رحيم؟ قل: هذا ليس من حسن الظن بالله وليس من الرجاء المحمود، بل هذا غرور وأماني. إذا كان العبد مقيم على المعاصي ويستهين بها، ابن عباس رضي الله عنه يقول: لا صغيرة مع إصرار. ما دام الإنسان يصر على المعصية فهذه تنقلب إلى كبيرة، لأنه يتهاون بمعصية الله تعالى وبحرمات الله. فعلى العبد أن يخاف الله تعالى ويعرف قدر المعصية. إذا عصيت الله لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت. أنت تعصي من؟ تعصي الملك العظيم الجليل الرحمن الرحيم المحسن، أما تستحي منه؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. لا تحتقر أي ذنب، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لا تحتقر أي ذنب، تقول: هذه مجرد نومة عن الصلاة، هذه مجرد أغنية، هذا مجرد صلب سيجارة إيش يعني يضرني، وهذه مجرد شعرات تخرج من حجاب المرأة. لا تستهن بأمر الله وبمعصية الله. فالذي يعظم الله ويحب الله تعالى يترك يعني معصيته ويقبل على طاعته. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ثم تأمل كيف يعني يكرر يعني موضوع التوحيد وترسيخه في القلوب: قل الله أعبد مخلصا له ديني. يعني لما أخبر أولا أن الله أمره بالإخلاص لله تعالى في العبودية، بعد ذلك جاء الامتثال وإعلان هذا الامتثال. هذا الفرق بين يعني هذا القول والقول الأول. قال: قل الله أعبد، خلاص امتثلت، وأعلن هذا الامتثال على الناس جميعا. قل الله أعبد مخلصا له ديني. قل الله أعبد، ما قال قل أعبد الله، بل قال قل الله أعبد. ما الفرق؟ يقول علماء البلاغة تقديم ما حقه التأخير، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، يفيد الحصر، يعني كأنك تقول قل الله فقط، قل الله فقط أعبد مخلصا له ديني، فهذا فيه تأكيد الإخلاص لله تعالى. مثل قول الله تعالى إياك نعبد، إياك نعبد، أصلها نعبدك، لكن قال إياك نعبد للإشارة إلى إخلاص العبادة لله. كذلك هنا بدل أن يقول أعبد الله مخلصا له ديني قال قل الله أعبد مخلصا له ديني، ثم قال فاعبدوا ما شئتم من دونه. وهذا يعني في غاية القوة في يعني الدعوة إلى الله تعالى، ويهددهم بهذا الكلام، فاعبدوا ما شئتم من دونه لن تضروني شيئا وأنا مستمر في عبادتي لله وفي دعوتي لله تعالى. كلا لا تطعه واسجد واقترب. قال فاعبدوا ما شئتم من دونه، أنتم ما تضرون إلا أنفسكم بشرككم وبإعراضكم عن الدين، فاعبدوا ما شئتم من دونه. ولذلك يعني في الحقيقة الذي يعبد غير الله ما يضر إلا نفسه، فبين الله تعالى خسارتهم بعبادة غير الله والانصراف عن طاعة الله. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قل إن الخاسرين، الخاسرين يعني الكاملين في الخسارة، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. كيف يخسر نفسه؟ إذا أدخل نار جهنم فيخسر نفسه في نار جهنم، كما قال الله تعالى قال ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يخسر الإنسان نفسه، خسر الدنيا والآخرة، ضاعت الأيام في الدنيا في الشهوات، وذهبت هذه الشهوات والملذات، وما بقيت إلا الحسرات في نار جهنم والعياذ بالله في العذاب، فيخسر نفسه. ثم كذلك قال وأهليهم، يخسر أهله يعني إذا كانوا معه في النار، فكذلك يعني العذاب مشترك بينهم، كما خسر نفسه كذلك يخسر أهله، وهذا الاشتراك في العذاب ما ينفعهم شيئا، كما قال الله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ثم كذلك إذا دخل النار وأهله مثلا كانوا مسلمين ودخلوا الجنة يخسرهم، لأنهم يعني لا يجتمعون به أبدا، ينقطع عنهم انقطاعا كليا فما يراهم أبدا، فيكون قد خسر أهله يوم القيامة. ثم لما كان هذا يعني هو الخسران الواضح، الخسران يعني أعظم خسارة، قال ألا ذلك هو الخسران المبين. ألا حرف استفتاح، استفتاح حرف استفتاح وتنبيه، يعني ألا ذلك هو الخسران المبين، ينوه الله تعالى يعني على هذا المعنى ويؤكده، قال ألا ذلك هو الخسران المبين، الخسران الواضح الذي لا خسارة أكبر من هذه الخسارة، لما يخسر الإنسان نفسه وأهله. لذلك على الإنسان أن يشفق على نفسه والله، يتوب إلى الله تعالى ويشفق على أهله، تريد نجاة أهلك، تريد الخير لهم، فأدبهم وعلمهم ما ينفعهم وحثهم على طاعة الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال ألا ذلك هو الخسران المبين. ثم ذكر الله تعالى يعني هذا الخسران في نار جهنم، قال لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. لهم من فوقهم ظلل من النار، يعني نار ودخان من فوقهم. قال لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، كذلك من تحتهم يعني نار ولهب ودخان. وسمى يعني النار التي هي تحت الإنسان ظلل، مع أن الظل إنما تكون فوق رأسه كما قال بعض العلماء، لأن هذه الظلل التي تحته هي ظلل لمن تحته في الدركة في نار جهنم، فالجنة دركة، الجنة درجات والنار دركات، فهذا الذي يكون في النار، الظلل التي تكون يعني من أسفل منه هي في الحقيقة ظلة لمن هو تحته في العذاب، من هو أسفل منه في نار جهنم، فهي ظلة بالنسبة لمن هي يعني تحته، فسماها ظلل، أو يعني كما قال بعض العلماء أن هذه الظلل لما كانت مشابهة للظلل التي تكون يعني فوق رأسه يعني كأنها الغمام العظيم من النار والدخان يعني سماها كذلك ظلل للمشابهة. فقال لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. وهذا يعني من شدة العذاب في نار جهنم، فيغشاهم العذاب من كل مكان، يحيط بهم العذاب من كل جانب، كما قال الله تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال الله تعالى لهم في قال لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. لهم من جهنم مهاد، وهذا تهكم بهم المهاد يعني يفرش للراحة، وهؤلاء لهم من جهنم مهاد يعذبون به، ومن فوقهم غواش أيضا مثل اللحاف من النار يعني يغشاهم فيحيط بهم العذاب من كل جانب والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في أهون أهل النار عذابا، قال أهون أهل النار عذابا رجل يوضع تحت قدميه جمرتان من نار تغلي أو يغلي منهما دماغه، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ثم قال الله تعالى ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. هذه موعظة بالغة. تأمل ربنا تعالى يقول لنا ذلك يعني ذلك العذاب الشديد يخوف الله به عباده ليتوبوا إلى الله، فما لكم لا ترجعون. يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون، اتقوا الله فاتركوا المحرمات وأقبلوا على طاعة الله تعالى يا عبادي فاتقون. وتأمل يعني يتكرر الوصف بالعبودية لمناسبته لمقصد هذه السورة، تقرير العبودية والتوحيد لله تعالى. ثم في الصفحة المقابلة الله تعالى يقرر ماذا يعني كما ذكر حال أهل النار ذكر أيضا حال أهل الجنة، فمع آيات الترهيب تأتي آيات الترغيب والرجاء. فيقول الله تعالى في وصف أهل الجنة أولا ثم يذكر نعيمهم في الجنة، يقول والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحان الله، تأمل كيف وصفهم بصفتين تتناسبان مع مقصد هذه السورة. سورة الزمر كما عرفنا ظهر فيها تقرير التوحيد مع التنويه بالقرآن الكريم، كما قال الله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فهنا يصف المؤمنين بتحقيق التوحيد واجتناب الطاغوت والإنابة إلى الله، ثم الآية الثانية يصف الله تعالى فيها المؤمنين بحسن حالهم مع القرآن الكريم بأنهم إذا استمعوا للقرآن يستمعونه ويفهمونه ويتبعون أحسنه. فتأمل في هذا التناسب البديع في هذه السورة. قال والذين اجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا يعني جعلوا الطاغوت في جانب وهم في جانب، ابتعدوا عنها غاية البعد. والذين اجتنبوا الطاغوت، الطاغوت هذه الكلمة مأخوذة من الطغيان، ومعنى الطاغوت يعني كل معبود من دون الله رضي بذلك لنفسه أن يعبد مع الله فتجاوز حده في عبادة الله، أو يعني تجاوز حده في يعني أمور التشريع فيعني يشرع ما يشاء. فالطاغوت إذن يعني كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، لأن مأخوذة من الطغيان، طغى الماء يعني تجاوز الحد. فكذلك يعني الذي والعياذ بالله يعني يدعي الألوهية أو يعبد من دون الله يكون طاغوتا، لكن طبعا إذا كان لا يرضى بعبادته مثل ما عبد الأولياء والأنبياء فلا ينطبق عليهم هذا الأمر، إنما الطاغوت الذي يعني يرضى بعبادة نفسه مثلا ويغلو فيه الناس فيعني هذا طاغوت. وهكذا يعني في يعني باقي يعني أمور الدين ممن يعني ينصب يعني نفسه يعني مشرعا ومع الله تعالى فيبطل شريعة الله، ويعني يعتقد أن الإسلام لا ينفع الآن في هذا الزمان ويجحد بالشريعة ويستكبر عليها ثم يحكم يعني ما يشاء من القوانين، فهذا أيضا من الطغيان. قال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، تأمل ما قال اجتنبوا عبادة الطاغوت، بل قال اجتنبوا الطاغوت ثم قال أن يعبدوها. طبعا أن يعبدوها في النحو بدل عن الطاغوت، يعني تبين هذه الكلمة اجتنبوا الطاغوت من أي ناحية. طبعا عبادة الطاغوت ما يعبدونها، يعبدون الله وحده، ولكن عبر بهذا التعبير قال اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، هذا فيه مبالغة، يعني كأنهم تركوا الطاغوت بالكلية حتى ما يرونها ولا يعني يقربون من هذه العبادات الباطلة أو المعبودات الباطلة، اجتنبوا الطاغوت مطلقا. ثم بين فقال أن يعبدوها، ثم قال وأنابوا إلى الله، حققوا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأنابوا إلى الله يعني رجعوا إلى الله بمحبة الله وكثرة ذكره وعبادته. وأنابوا إلى الله، فالإنابة هي الرجوع إلى الله بالقلب بمحبة الله وطاعته جل وعلا. وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد، لهم البشرى في الحياة الدنيا كما قال الله تعالى عن المؤمنين، فيعيش في الدنيا مستبشرا، والله ولو ضاقت عليه الأمور فما دام أنه يحسن الظن بالله ويتيقن بأن هذه الدنيا فانية وأن الأجر العظيم عند الله والحياة الحقيقية غدا في الجنة، فيستبشر مهما كان حاله. ثم كذلك يبشره الله تعالى يعني بحسن الثناء، بالرؤية الصالحة، كل هذه بشريات في الدنيا، لهم البشرى في الدنيا ولهم البشرى عند الموت. الملائكة تقول للمؤمن ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، يقول ملك الموت لما يقف عند رأسك أخرجي أيتها النفس الطيبة المطمئنة، أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، فيبشر. وكذلك يبشر يعني في الآخرة في الجنة، لهم البشرى فبشر عباد، فبشر عباد. ثم قال في وصفهم أيضا بما يتناسب مع مقصد السورة في القيام بالقرآن الكريم ويعني امتثال أوامر القرآن، قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهذه في الحقيقة من أعلى صور الإنابة إلى الله تعالى. الذين يستمعون القول، يستمعون قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقول هنا الوحي من القرآن والسنة. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فيجمعون بين العلم والعمل، يستمعون القول يعني سماع فهم وتدبر، ثم قال فيتبعون أحسنه، فيعملون بما يسمعون. وتأمل كيف قال هنا فيتبعون أحسنه، أحسنه هذه يعني من أحسن، هذه صيغة تفضيل، فالمعنى هذا أن هذا لحرصهم على الخير وما هو الأقرب عند الله تعالى والأمر الذي يحبه الله أكثر، فيحرصون عليه ويتبعونه، ما يكتفون فقط بيعني الاتباع يعني العادي هكذا أو فعل الواجبات فقط، بل يعني يحرصون على أحسن الأمور ويسابقون إليها، وهذا من علو همتهم ومحبتهم لله تعالى. قال فيتبعون أحسنه، يعني ويدخل في هذه الآية يعني صور كثيرة لو نتفكر الآن مثلا في هذه الآية. فيتبعون أحسنه، مثلا الدين فيه واجبات وفيه مستحبات مثلا، فبعض الناس قد يقتصر على فعل الواجبات، صلي صلوات الخمس مثلا، لكن ما يصلي سنن الرواتب، ما يصلي قيام الليل ويقوم أو يصلي الضحى. فأما هؤلاء فيتبعون أحسنه، فيفعل الواجبات ثم أيضا يفعل المستحبات، فيكون أحسن حالا ممن قام بالواجب فقط، فيتبعون أحسنه. وهكذا في كل الأعمال يتبعون أحسنه. ولذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. الآن لما تتكلم بالكلام الذي لا فائدة منه قيل وقال، أو تتوسع في يعني المباحات تتوغل فيها في كثرة الطعام والشراب والمخالطة والنوم، وحالة أخرى أنك تأخذ من المباحات في هذه الدنيا ما يعينك على طاعة الله، أما باقي الأمور ما تضيع وقتك فيها وإنما تقبل على كثرة ذكر الله وتقبل على ما ينفعك، فأنت الآن اتبعت الأحسن إذا سلكت هذا الطريق كنت حازما في حياتك. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، بدل أن أضيع وقتي في القيل والقال، لا، أتبع الأحسن، وهو ماذا؟ أن أقرأ كلام الله تعالى، أن يعني أفعل ما ينفعني عند الله تعالى. كذلك مثلا يعني لو ننظر في بعض الشرائع والأحكام نجد أن هناك شيء يعني حالة حسنة وهناك حال أحسن منها. مثل ماذا؟ يعني مثلا الله تعالى يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ثم قال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فأنك ترد السيئة بالسيئة، العقوبة بمثلها، هذا حسن عدل، لكن أن تصبر وأن تدفع بالتي أحسن، ادفع بالتي أحسن، هذا أحسن، فهذا حسن عدل وهذا فضل وأحسن عند الله تعالى. فهؤلاء يتبعون الأحسن فيعفون عن الناس ويسامحونهم إذا كان هناك يعني مصلحة في ذلك. كذلك مثلا قول الله تعالى في القصاص يشبه هذا القصاص، قال الله تعالى: والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. فالإنسان إذا عفى عن الدية أو عفى عن القاتل، إذا تاب القاتل وحسن التوبة مثلا عفى عنه ما اقتص منه، ثم كذلك العفو الأكبر أن يعفو حتى عن الدية، فهذا أحسن يعني إذا كان في هذا مصلحة طبعا. ثم كذلك الله تعالى يقول مثلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فأنك تتصدق ويراك الناس هذا حسن، لكن أنك تتصدق وما يعلم بك أحد يكون هذا بينك وبين الله، هذا أحسن، فيتبع المسلم الأحسن في هذا. مثلا الله تعالى يقول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، إنسان طلق امرأة قبل أن يدخل بها، عقد عليها ثم طلقها، قال: وقد فرضتم لهن فريضة، حدد المهر 40,000 مثلا، قال: فنصف ما فرضتم، تأخذ أنت 20,000 وتعطي المرأة 20,000، هذا العدل ويعني الحكم الحسن. قال: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. العفو هنا أحسن، يعني لو عفى الزوج قال للمرأة: لا، أنت تأخذين 40,000 كاملة، أو المرأة هي التي عفت قالت: لا، أنت تأخذها كاملة، فهذا العفو أحسن. وهكذا يعني في كل عمل إخوة، والإنسان إخوة إذا جعل هذه قاعدة في حياته يرفع همته. لماذا نحن نتنافس في الدنيا ونأخذ الأحسن في الدنيا، الأحسن في الوظيفة وفي الراتب وفي يعني السيارة وفي كذا، ثم لما نأتي في أمور الدين ما نتبع الأحسن ونقول خلاص يكفينا أننا تركنا المحرمات، يكفينا صلينا الصلوات الخمس؟ لماذا؟ ما تريد الفردوس الأعلى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. ارفع همتك، وهذا يحتاج إلى اجتهاد وصدق مع الله في العمل الصالح. فإذا كان الإنسان هكذا الإخوة في كل وقت يتحرى الأمر الأحسن، يعني الآن مثلا أذن المؤذن، ما أحسن شيء هنا أنك تنصت وتردد خلف المؤذن ويمتلئ قلبك بالتعظيم لله تعالى، تتفكر في كلمات الأذان. أما أن تشتغل بأمر آخر حتى لو اشتغلت بشيء حسن مثل قراءة القرآن أو تقرأ في كتاب علم، تقول: لا، هذا حسن، والآن نريد أن أنهي هذه المسألة مثلا، لا، نقول: هذا حسن، لكن متابعة المؤذن هنا أحسن. لماذا؟ لأن هذا سيفوت، أما هذا ما يفوتك. ثم ما الأحسن بعد ذلك بعد الأذان؟ أنك تنظر تنتظر الإقامة إلى أن تقيم الصلاة وتفوتك ركعة أو تفوتك تكبيرة الإحرام؟ لا، بل الأحسن هنا أحسن حال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان إذا سمع النداء وثب إلى الصلاة يترك كل شيء، هذا الأحسن هنا. فتترك كل أشغالك وتذهب تتوضأ وتصلي، تجلس المسجد، تبكر للصلاة، وهكذا في كل حال. جاء يوم الأثنين، الأحسن هنا أن أصوم، إذا أنت تصوم لله. جاء وقت الليل، الأحسن أن أنام مبكرا حتى أستيقظ لقيام الليل في آخر الليل وأحافظ على صلاة الفجر. كنت جالسا مع والديك، الأحسن هنا أني ما أنشغل بأمر آخر، بل يعني أحسن إليهما وآنسهما. جالس مع أولادك ومع أهلك، تؤانس زوجتك، تعلم أولادك، تربيهم التربية الحسنة وتلاعبهم، فهكذا تفعل في كل شيء في كل حال ما هو الأحسن. أنت الآن في وظيفتك مثلا تذهب تترك المتعاملين، وحتى لو ذهبت تقرأ قرآن أو تصلي لله تعالى، يقول: لا، الأحسن هنا في هذا الحال أنك تؤدي هذه الأمانة، هذا واجب عليك وأمانة عليك لما تحسن في التعامل مع الناس وتؤدي حقك الواجب عليك هنا في هذه الوظيفة، فيعني يكون مالك حلالا، فهذا هو الأحسن هنا. وهكذا المسلم الإخوة يعني يستشعر النية الحسنة ويستشعر أو يتحرى الأمر الأحسن في كل أحوال حياته، فبذلك يعني سبحان الله يعني يرتقي في أعلى الدرجات. فقال الله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فهذا يعني أمر عظيم. ويعني حتى الإخوة في العلم، حتى في العلم، العلم درجات، منه ما هو حسن منه ما هو أحسن، فلا تشغل نفسك بعلوم مثلا يعني لا يكون لها أثر كبير في حياتك أو في يعني مستقبلك أو حتى على قلبك، تأخذ من العلم ما هو الأحسن لمجتمعك، ما هو الأحسن لقلبك، وخاصة في علوم الدين تأخذ منها ما يصلح قلبك وحالك ويقربك إلى الله تعالى. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم لما يعني هذا الأمر الإخوة كما عرفنا أمر عظيم وما يكون إلا بتوفيق من الله تعالى، قال الله تعالى: أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وهاتان جملتان عظيمتان، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، لكن تحتاج معنا إلى يعني شرح وكلام لعلنا يعني نقف معه في الحلقة القادمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أولي الألباب، من الذين هداهم الله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.